السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، شرف ليس بعده شرف التمسك بهذا العلم، شرف لمن تمسك به، شرف للأمة بأسرها، ونجاح ونجاة لهذه الأمة. الإمام الثوري قال: هذا العلم شريف، من طلبه للدنيا أخذها، ومن طلبه للآخرة أخذها. والحق أقول، وأن العلماء هم صمام أمان هذه الأمة. كفى شرفا لهم بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ابتدأ بالشهادة على أشرف مشهود وهو التوحيد بنفسه بذاته المقدسة، وثنى بأشرف خلقه وهم الملائكة، وثلث بالعلماء هم درجة الوكلاء عن الأنبياء. قال: وأولو العلم قائما بالقسط. العلماء صمام أمان هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. ففي قوله وأنا أمنة لأصحابي القاعدة العامة: الوكيل ينزل منزلة الأصيل، والعالم وريث النبي ووكيل النبي، فنزل منزلته في أمان الأمة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. وبسند صحيح عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر، والراجح أنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال: النجوم أمانة السماء، أو قال علماؤنا هم نجوم السماء. قال العلماء هم نجوم السماء، يعني سماء إسلامنا، فنجوم سماء الإسلام العلماء. فإذا قلنا تشبيه أبي الدرداء للعلماء بالنجوم، ننظر إلى وظائف النجوم التي وظف الله جل في علاه للنجوم وذكرها في كتابه الكريم، عندما قال الله جل في علاه: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الملأ أعلى ويقذفون من كل جانب. إذن قال: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، العلماء زينة، وزينة الأمة العلماء، أي أمة عندما تقف شامخة عزيزة متشرفة تتشرف بعلمائها وما عندها من العلماء، لا سيما علماء الدين. دعك من أهل الكفر والضلال والفسق والفجور الذين لا يعرفون أقدار العلماء ولا قدر لهم إلا عند الجنون والشيطان، لكن عند الرحمن فهؤلاء شرف الأمة بأسرها منوط بوجود العلماء رضي الله عنهم جميعا. الله محفظ علماء الأمة بأسرهم. قال: زينة، إن زينة السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وورد مرفوع لم يصح، أبو هريرة قال: موت عالم، العالم أشد على الشيطان من ألف عابد، والشيطان يفرح بموت العالم لا يفرح بموت ألف عابد. ولما سألوه عن ذلك قال: انظروا على ما أقول، ذهبوا إلى هذا يعني الجاهل العابد الجاهل صباح مساء ليل نهار صيام قيام لكنه على جهل لا يزداد من ربي إلا بعدا. لابد من عبادته أن تكون وفق الشرع وهذا لا يتأتى إلا بالاستنارة بهدي العلماء. فقالوا له أيستطيع ربك أن يجعل هذا الكون بمراميه الشاسعة في بيضة؟ فنظر الرجل بجهل وضيق الأفق ولا يعلم عن صفات الله شيئا جهلا جهلا بربه جهلا عميقا. قال لا لا يستطيع استغفر الله. هنا أبعده ضل في باب القدرة مع أن الله جعل ماذا يقول. قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون كن فيكون. فقال أرأيتم كفر الساعة أتى بكفر مع أنه يعتبر بجهل هذه مسألة أخرى لكن أتى بكفر. قال أرأيتم الشيطان يقول لأتباعي أرأيتم كفر الساعة اذهبوا إلى هذا العالم. أراد أن يبين لهم لما عالم واحد أشد عشرة من ألف عابد. فقالوا له يا إمام أيستطيع ربك أن يأتي بالكون بأسره فيضعه في بيضة؟ قام العالم قال نعم نعم إن الله يستطيع أن يجعل الكون كله على أصغر ما يكون حتى تحويه البيضة وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والله على كل شيء قدير. أو يكبر البيضة لتحوي الكون بمراميه الشاسعة. فقال الشيطان أرأيتم قد نجا الساعة. قال أرأيتم قد نجا الساعة. فالمسألة دائرة على العلم. قال وحفظا من كل شيطان مارد. فصمام الأمان هم علماء الأمة. ولو يعني ذهبت بعيدا بعينك وقلبك وبصرك وبصيرتك إلى الرعيل الأول القوم الذين زكاهم الله جل في علاه تزكية من فوق سبع سماوات وأتى بسماتهم وصفاتهم في التوراة والإنجيل والقرآن مكن لهم من الدنيا بأسرها فنشروا الإسلام في ربوع الأرض وعبدوا العبادة لرب العباد فارتقوا عند رب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الدنيا فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيصل إلى ما زوى لي منها. وقد كان عندما ضرب النبي في غزوة الأحزاب ضرب الكدية قال الله أكبر شعت نورا قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض على كنوز كسرى وقيصر وقد قلبها عمر بن الخطاب يبكي ويقول قوم يؤدون هذه الكنوز وهذه الخزائن لأمناء. قال له علي بن أبي طالب كنت أمينا فكانوا كذلك. فتحوا الدنيا بأسرها مسامع قلوب الناس ومرأة وعلى مرأة من الجميع أن الله جل وعلا جعل رأة الإسلام خفاقة عالية في مدة وجيزة من عمر الزمن. من هؤلاء هذه الطائفة التي يعني امتد خيرها إلى ربوع الأرض بأسرها لأنهم صدقوا الله فصدقهم الله جل في علاه. فارمي ببصرك وبصيرتك تنظر إلى صمام أمان هذه الأمة. ما الذي حدا السؤال المطروح ما الذي حدا بأبي هريرة أن يبكي بكاء عظيما وهو يدفن زيد بن ثابت؟ بكى بكاء عظيما ولتعلم كيف العلماء وكيف أن الخطورة العظيمة موت العالم ثلمة في الأمة لا يسدها إلا عالم آخر خلف. فإن وجدت عالما يموت ووجدت أن الله جل في علاه لم يجعل للأمة خلفا منه اعلم أن الله ما أراد بهذه الأمة خيرا. كلما وجدت أن الأمة ولادة وأن تلد العالم يتلوه العالم فاعلم أن الله أراد بالأمة خيرا. أبو هريرة بعدما دفن زيد بن ثابت بكى وبل الثرى من البكاء ثم قال ها هنا دفن علم كثير. ولذلك كان أبو هريرة يقول لأن أجلس مجلسا واحدا لزيد بن ثابت يفسر فيه آية من كتاب الله جل في علاه أتعلمها خير لي من أن أجاهد 70 سنة. الله أكبر. آية واحدة مجلس واحد ب70 سنة جهاد. والجهاد تعلمون جهاد السنان هو رفع راية الرحمن وفيها ما فيها بذل الأنفس والأرواح والمهج من أجل أن تسقى هذه الراية بدم شريف رفيع. ومع ذلك آية واحدة يتعلمها العالم فينشرها بين الناس خير من جهاد 70 سنة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. هناك حديث وإن ضعفه بعض العلماء لكن ندين الله بتحسينه وقد حسنه ابن عبد البر واعتمده قول النبي صلى الله عليه وسلم مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء. كله عظيم لكن الأعظم دماء العلماء. ذلك قال بعض علمائنا من المعاصرين وهو العالم الفذ العلامة ابن باز رحمة الله عليه من عالم جليل نبيل رفع الله مقامه وقدره عنده يعني ونراه يوم القيامة مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين مع شموس الدنيا المجددين الذين رحلوا عن هذه الدنيا، ونسأل الله أن يجعل خلفا يعني لهم. الغرض المقصود كان يقول الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم شكة دبوس، ما يشعر بشيء حتى تخرج الروح وإلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أما العالم فالعالم يجاهد في المبتدعة، في العلمانيين، في أصحاب الأفكار الضالة. العالم لا يتوانى، العالم يعني ينقضح في الذهن، يذاكر، يتعلم، يراجع، يجلس في مجالس العلم، يترك الطعام والشراب والأهل واللهو من أجل أن يحصل علما، من أجل أن يفصل في مسألة، من أجل أن ينجز فتوى معينة. فالحياة مليئة بالعمل والعلم والعبادة من العالم. لذلك قال الإمام ابن باز، قال الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. فمداد العلماء عند الله أعظم يوم القيامة من دماء الشهداء. فأبو هريرة بكى وبل الثرى وقال مجلس واحد، كان قبل ذلك قال مجلس واحد أجلسه مع بين يدي زيد بن ثابت خير لي من أن أجاهد 70 سنة. وقام ابن عباس وهو على القبر، وتلميذه ابن عباس نجيب تلميذه هنا الآن لتعلم خيرية هؤلاء القوم، أن الله كلما مات عالم جعل خلف له عالم. يعني أنس بن مالك مولد مالك بن أنس، موت أبي حنيفة مولد الإمام الشافعي. فانظر يجعل الله خلفا للعلماء. فابن عباس هو تلميذ زيد بن ثابت، لذلك أشار أبو هريرة بذلك، قال ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد. قال ابن عباس تسألونني كيف ذهاب العلم، تسألونني كيف ذهاب العلم، ذهاب العلم بموت العلماء، ذهاب العلم بموت العلماء. ذلك قال علي بن أبي طالب أو قال معاذ بن جبل، وموت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها إلا مثل هذا العالم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما كما في زماننا الآن، هذا هو الزمان. قال حتى إذا لم يبق عالم يستفتى، لم يبق الله عالما اتخذ الناس كأنهم لا يفقهون في هذه المسألة الدقيقة في الرجوع إلى العالم الراسخ. لأن من علامات الساعة الرجوع إلى الأصاغر اللي هم يعني إما أهل البدع والضلالات وإما الذين لم يحصلوا علما. فقال حتى إذا لم يبق عالم لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا مصداق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. فالعلماء هم صمام أمان هذه الأمة. فانظر إلى ابن عباس رضي الله عنه كيف كان أمانا للأمة عندما خرج نبتت نبتة السوء التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرجل الخارجي أصحاب الفكر الضال، وهذه مشكلة كبيرة جدا الذي أتعجب له، أن هناك من الرفعاء والأذكياء ينساقون لأصحاب الضلال وأصحاب الفكر الضال انسياقا عجيبا فيتعجب المرء، لكن التوفيق من الله جل في علاه. لكن الحمد لله إذا أوقع الله المرء على من يعقل ويفهم أنه لا يصح أن يكون تابعا بل هو المتبوع، وكيف يتبع الأجهل منه وهو فيه ما فيه من الذكاء والفطنة والفطرة والديانة حقا. فهنا يحتاج الأمر الفكر يرد بالفكر، الفكر يعالج بالفكر، لابد أن تستدرجه وتبين له خطأه وتبين له جهله وتبين له أنه يحسب أنه يحسن صنعة وهو أسوأ الناس فعلا وأفسد الناس في الدين والديانة. هنا يتراجع. فشوف الأمة كانت ستلقى ويلات من الخوارج عندما جاء هذا الرجل إلى النبي ويحسب أنه من أتقى الناس أورع الناس وأنه أتقى من النبي أورع من النبي. فقال النبي شوف هنا سوء الأدب، هذه أيضا من صفات الخوارج سوء الأدب مع العلماء والنبلاء والفضلاء. فقال النبي يا محمد، ما قال يا نبي الله، ما قال يا رسول الله، والله نهى الجميع عن ذلك. دي أول دلالة على الجحود وعلى قسوة القلب وعلى الجهل المركب عند أصحاب الضلال من الخوارج. جاء لا يقول يا رسول الله، والله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال يا محمد ما قال يا رسول الله، مع أن الله ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه قط إلا باللقب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ما كان يناديه قط إلا باسمه، لكن لو أخبر عنه قال محمد رسول الله، ومن ناحية الإخبار وشهد له بالرسالة. فهذا لا يتأدب ويقول يا محمد اعدل اعدل، يعني النبي لا يعدل؟ لا إله إلا الله. هكذا الخوارج فيقولون هذا كافر، هذا فاسق، هذا فاجر، وعلى ذلك يستبيحون العرض والمال والخراب. قال يا محمد ما قال يا رسول الله، اعدل، كأنه أعدل من النبي، اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله. تشكيك كمان في النوايا، تشكيك في العدل وتشكيك في النوايا، ده لمن؟ لسيد الخلق أجمعين الذي اصطفاه الله جل في علاه، فصلى بالأنبياء جميعا، أحياهم فاصطفوا صفا والنبي يصلي بهم، والذي أخذ الله له العهد على جميع الأنبياء أنه من كان حيا في توقيته في رسالته أن يتبعه وينزل تحت رايته. وإذ أخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمر بن الخطاب وجده بيده التوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة الله، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي مقدما على الناس، لما يراه المهدي فيقول له تقدم يروح الله، فيقول لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فإذا نرى بأن الجميع يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء يكونون تابعين لنبينا سيد الخلق أجمعين، ومع ذلك هذا الخارجي يقول له اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ويلك من يعدل إلا ما أعدل أنا، يعني أنا وظيفتي هذا، من يعدل إلا ما أعدل أنا، ثم قال خبت وخسرت إلا ما أعدل، كيف سأجيب ربي، كيف سيكون الجواب عند الله جل في علاه. وفي رواية قال خبت أنت، خبت وخسرت إذا لم أعدل أنا، وأنت تأسيت بي في عدم العدل. الظلم يتفشى والدنيا تخرب، وأيضا بعد ذلك يكون العار والشنار في الدنيا وفي الآخرة النار. فهذه صفة الخوارج. وتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر، قال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا لا لا، يخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن، هي عبادة بدون، ليست على وفق الشرع، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يبلغ تراقيهم. قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. فلذلك لما خرجوا على علي بن أبي طالب قالوا حكم بغير ما أنزل الله، قالوا حكم الرجال، والله تعالى يقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لذلك جاء أتيهم إلى علي بن أبي طالب وفي الخطبة، وعلي بن أبي طالب كان ولي الأمر، بعدما خطب الخطبة ونازل من على المنبر قام الرجل قال الله أكبر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نظر عليه علي بن أبي طالب مبتسما فقال حق، كلمة حق، حق، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، ويريد يلبس الأمر في ذلك ويقول هؤلاء الكفرة هم كفرة. فقال علي بن أبي طالب قال حق، كلمة حق أريد بها باطل. ولذلك تحزبوا وكونوا جيشا حتى أنهم تعدوا على علي بن أبي طالب. لما قيل لهم هم كفر قال لا، من الكفر فر. قالوا هم منافقون، قال المنافق لا يذكر الله إلا قليلا، هم لهم دوي نحل في القراءة والعبادة. قالوا من هؤلاء؟ قال إخواننا بغوا علينا، إن كفوا عنا كففنا عنهم، وإن بدأونا قاتلناهم، وبعث عليهم بذلك. لكن شوف العالم صمام أمان الأمة، راح ذهب ابن عباس ورجع بسلسلة القوم، بعدما نظرهم مناظرة طويلة لسنا بصدد الكلام عليها لأني قلتها قبل ذلك وفصلتها. فناظرهم فرجع بثلثي القوم. شوف كان أمانا لثلثي القوم، والثلث الأخير كان يتبع هواه، علم الحق وجحد به. علم الحق يعني ابن عباس قد أزال عنهم كل شبهة وأقام عليهم كل حجة. فالمنصفون الذين أرادوا الديانة حقا، لأن في كثير من أتباع هؤلاء الخوارج شباب، وشباب لهم روح ولهم إيمان ولهم مطلب ثمين لنصرة الدين، لكن كيف ينسقون إلى مثل هذا الهراء ومثل هذا الضلال المبين ومثل هذا الغلو الذي سيضيع الدين ويضيع أمة محمد سيد المرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو في الدين. فناظرهم صمام أمان الأمة، ابن عباس عالم الأمة وترجمان القرآن الذي تحققت فيه نبوءة ودعوة نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم عندما قال: لما فقهوا في الدين وعلموا التأويل. فرجع بثلثي القوم، وبثلثي القوم والثلث الذي تبقى على هوى. الهوى هو الذي الذي تحكم فيهم. فانظر هنا كيف يتحكم الهوى في هؤلاء، لكن رجع صمام الأمان أمانا لثلثي القوم. هكذا كان علماؤنا هم صمام أمان هذه الأمة. وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي أيضا بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلماء هم صمام أمان هذه الأمة. رأينا كيف كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه صمام أمان لهؤلاء الخوارج، رجع بثلثي القوم، بل الأمة بأسرها كادت تقع في هوة سحيقة، ولولا عالم الأمة الملهم في هذه الأمة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان نبي بعدي لكان عمر. وقال: في كل أمة ملهم ملهمون. قال: وإن كان في أمتي من يكون كذلك فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أشد الناس فراسة وأشد الناس عبقرية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وجدت أحدا يفري فرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان عبقريا رضي الله عنه وأرضاه. انظر، عالم من علماء الأمة، أنقذ الأمة. لما رحل بكبار الصحابة وذهب إلى المدينة، جاءه الخبر من أهل الشام، كانت الوجهة إلى الشام، فجاء الخبر من أهل الشام أن الطاعون دب في الشام. الطاعون دب في الشام، تذبذب القوم. أبو عبيد بن جراح قال: نذهب وقدر الله يكون. قال عمر: نذهب وإننا نعتقد في الله جل في علاه أن الله على كل شيء قدير. ثم توقف عمر فاجتهد. شوف العالم عندما يجتهد ويتأمل، تأمل تدرك صمام أمان الأمة. انظر كيف كان صمام أمان الأمة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تمهل وتريث وتأمل فأدرك، فقال: إني راجع إلى المدينة، الجميع يرجعون معي، أفلا إلى المدينة؟ قال: إني راجع إلى المدينة. أبو عبيدة قال له: يا أمير المؤمنين، أتفر؟ انظر هنا للعلم وصمام الأمان. قال: أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، أفر من قدر الله لقدر الله، أفر من قدر الله لقدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف، ولما سمع أن عمر اجتهد فقال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، إني راجع للمدينة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شوفوا الموافقة، اجتهاد مع موافقة في النص. فقال عبد الرحمن بن عوف: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. هكذا صمام أمان الأمة، أنقذهم من الطاعون وأنقذهم من الدخول على الطاعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى الأمة على الدخول في مكان فيه أو ينتشر فيه الطاعون. مالك وهدم الكعبة. تعلم أنه عبد الله بن الزبير لما تسلم الخلافة رضي الله عنه وأرضاه كان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أن عائشة كانت أبلغته أن النبي قال لها إن قومك كانوا حديث عهد بالجاهلية، فتقاصرت بهم النفقة، وتقاصرت بقريش النفقة في بناء الكعبة لما جاء السيل وهدمها، تقاصرت بهم النفقة، وكانوا يريدون بناء الكعبة من المال الحر المال الحلال لا ربا فيه. انظر، يعلمون أن الربا مال نجس، مال فيه ما فيه من الحرمة، لذلك ما وضعوا قرشا، ما وضعوا مالا لبناء الكعبة إلا المال الحلال. فتقاصرت النفقة، فأخرجوا 6 أذرع من الحجر من الكعبة. ولذلك لما استأذنت عائشة أن تصلي في الكعبة قال صلي في الحجر، الحجر من الكعبة، حمى الله الأراضي المقدسة، فقال صلي في الحجر، الحجر من الكعبة. ولذلك ركنان اليمنيان على قواعد إبراهيم، أما الشاميان فلا، لأنه تقاصرت بهم النفقة. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسح إلا بالركن اليماني وبالحجر الأسود فقط، لأنهما على قوائم إبراهيم عليه السلام. عبد الله بن الزبير لما علم ذلك هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، لأن النبي قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوام إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. عبد الله بن الزبير فعل وأتى بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ونفذها. لما جاء الحجاج عليه من الله ما يستحق وضرب الكعبة بالمنجنيق، وأيضا قتل ابن عباس وذبحه وسلخه وعلقه، عليه من الله ما يستحق فيما فعل. عبد الملك بن مروان أمر بهدم الكعبة فهدموا الكعبة وبناها على ما كانت. فلما علم بحديث عائشة أراد أن يبنيها على قوم إبراهيم كما فعل عبد الله بن الزبير. وأعتقد أن رجل من بني العباس هارون أو غيره أراد أن يجعلها كما فعلها عبد الله بن الزبير. قال مالك يا أمير المؤمنين إياك أن تفعل، لا تجعل الكعبة المقدسة لعبة في أيدي الملوك. فانصاع له فلم يفعل، أنقذ الله الأمة، لأنه لو كانت لعبة لاهتزت الأرض من تحت أرجلهم. أنقذ الله الأمة بعالم صمم أمان هذه الأمة. أيضا علي بن أبي طالب كان عالما من علماء الأمة، وكان قاضيا معلما، انظر كيف أنقذ الله به الأمة من هذه الويلات العظيمة، ويلات الخوارج. والله جعل النص عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وبشر بالسدية علامة من علامات الخوارج، وأن أصحاب الحق هم الذين يقتلونهم ويوقفونهم حتى لا يستشري فسادهم على الأمة. تعلمون من فسادهم على ما وصفه من السلام أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. انظر، هذه طبيعة الخوارج، هذا فكر الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا الذي حدث لما مر عليهم عبد الله بن خباب بن الأرت وامرأته كانت حاملا، فسألوه تعالى ماذا تقول في عثمان أثناء الثناء عليه، ماذا تقول في ابن أبي طالب أثناء أحسن الثناء عليه، فأخذوه فقتلوه. عبد الله بن خباب بن الأرت صحابي ابن صحابي، قتلوه، لا حرمة للصحابة عندهم. ثم أخذوا امرأته فقتلوها، وكانت حاملا بقر بطنها، وأخرجوا طفلها جنينها. أعوذ بالله من هؤلاء، الشياطين لا يفعلون ذلك. ثم وقعت تمرة من شجرة أراد أحدهم أن يأكلها، انظر إلى التنطع والجهل المركب. أخذ التمرة يأكلها، نفضها ليأكلها، ثم قال لا، ما استأذننا صاحبها. وقال آخر قال له نستأذن أولا. وهذا الورع الكاذب، هذا الورع الكاذب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تكلم على الروافض، ابن عمر رضي الله عنه وارضاه تكلم على الروافض مثل ما كان الحال هنا. الروافض لما جاء 2 من العراق الى ابن عمر ويقولون ان اهل العراق يسالونك عن دم البرغوث، هل فيه كفاره ام لا، او هو نجس ام لا، فضحك ابن عمر ضحكا عظيما، ثم قال لهم انظروا الى هؤلاء يسالون عن دم البرغوث وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه، قتلوه بيسألوا عن دم البراغيث. فلذلك قال ابن عمر قال انظر ما يقولون قد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا علي انقذ الامه من ويلات الخوارج. من ذلك ايضا احمد بن حنبل، جعله الله صمام امان هذه الامه حقا، أحمد بن حنبل ثبت الله به الملة حين عظيم الفتنة، فتنة الدجال، فتنة الخلق، فتنة الدجال، ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد المعتزلي اللي بيكرم الآن، المعتزلة اللي بيكرمون الآن، المعتزلة الذين يستهزئون بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لما يستهزئ بالسواك، لما يستهزئ بعذاب القبر ويستهزئ بالحي الشجاع الأقرع، يستهزئ به أكفر الساعة، كفر الساعة، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم بما أتى به، وينكر عذابات القبر التي هي ثابتة، ثبوت الجبال الرواسي، معتزلة الفكر في هذا الزمان. هؤلاء الذين حسبوا أنهم أذكياء وهم فوق الأغبياء، كفى أنهم ردوا وحي رب الأرض والسماء، كفاهم في هذا، يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي دؤاد من المعتزلة، وكان ابن أبي دؤاد يعني أخذ المأمون وسيطر على عقله وقال بخلق القرآن، حتى قام غفر الله له على ما فعل، كان وليهم وكان ولي الأمر آنذاك، فامتحن جميع العلماء، حتى يحيى بن معين، حتى ابن المديني وأحمد البويطي من الشافعية، امتحن العلماء في هذا الباب. أقران أحمد ابن معين وابن المديني، مع أن أحمد قاطعهم لم يكلمهم لما أجابوا الفتنة، أخذهم وأشهر السيف ولوح بالعذاب وسألهم عن خلق القرآن، فهم أرادوا الخروج منه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأرادوا التعريض للنجاة، فقالوا التوراة، قالوا الصحف والزبور والتوراة والإنجيل والقرآن كلها مخلوقة. هو إيش يقصد؟ هو إيش بالتعريض؟ يقصد أصابعي التي أعد عليها مخلوقة، أضمر ذلك حتى لا يظهر وعم عليه من أجل أن يتركه. قال له الصحف والزبور والتوراة والإنجيل والقرآن كلها مخلوقة، ويقصد الإصبع والإصبع والإصبع كلها مخلوقة. كان لهم مندوحة في ذلك، أما أحمد فلم يجب. هنا صمام أمان الأمة، الأمة بأسرها التفت حول أحمد، تريد تنظر ما يقول، أيقول بأن القرآن مخلوق أم يقول بأن القرآن هو كلام الله؟ المسألة كانت عويصة. أخذوه وجلدوه وسلسلوه ونظروه في المناظرة، يقول لهم ائتوني بآية من كتاب الله، ائتوني بحديث عن جدك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس، عن جدك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في. وكان يبين لهم بلطف أن القرآن كلام الله. ولما استشكلوا عليه بقوله وجعل الظلمات والنور إنا جعلناه قرآن عربيا، الجعل الخلق، فقال لا، الجعل إما الخلق أو الصيرورة، إنا جعلناه يعني صيرناه بلغة القوم، صيرناه بلغة عربية، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قوم ليبين لهم. وذلك أن الله تعالى قال فجعلهم البشر، خلقهم من إيش؟ من تراب، كما قال هو، قال فجعلهم كعصف مأكول. هل هم عصف مأكول؟ لا، جعلهم يعني صيرهم هكذا، صيرهم هكذا من شدة العذاب الذي وقع عليهم من الجبار سبحانه جل في علاه. فكانت الحجة معه، وثبت ثبوت الجبال الرواسي، حتى ثبت الأمة بعده، لأن الأمة بأسرها وقفت تستمع ماذا سيفعل أحمد وماذا سيقول أحمد، لتعتقد ما قاله أحمد. لذلك جاءه هذا العربي وقال له يا أحمد، أما أنا إن مت فأنا رجل من أحد المسلمين، أما أنت فالأمة بأسرها تعتمد عليك. ثم قال يا أحمد، الموت ولو تعددت أسبابه واقع، ستجلد فتموت، ستموت، تضرب بالسيف ستموت، ترجم ستموت، إذا تعددت الأسباب والموت واحد. ثم قال أترى هؤلاء القوم؟ نظر إلى الأمة بأسرها، إنهم ينتظرون كلامك. يعني أحمد يقول ما انتفعت بكلام أحد قط إلا ما انتفعت بكلام هذا العربي، ثبت ثبوتا عظيما وقال القرآن كلام الله ليس مخلوق. هنا انهارت أسقف أهل البدع والضلالات. لذلك هؤلاء المبتدع المعتزلة يحسبون أنه ليس في الزوايا خبايا، لا، استيقظوا، ففي الزوايا خبايا، وأي خبايا؟ إن الله جند جنودا لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. إن الله غرسهم ربهم على عينه، خلقهم له، كما قيل في أكثر من عالم من العلماء قال وماذا تفعل؟ قال هذا خلقه الله له، كما في نوح، تعلم أن الرجل المصلوب نوح الجامع هو الذي جمع كل شيء إلا الصدق. لما صلب الأمير المبتدع فقال له ماذا تفعلون بكذا وكذا من آلاف الأحاديث التي وضعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإجابة، إجابة بعالم النبيل، إجابة بولي أمر هو من أمتع الناس علما ومن أتقى الناس علما. قال له يعيش لها الجابذة، يعيش لها الجابذة، الله أحياهم صمام أمان، يعيش لها الجابذة وإن ظهرت البدع فيعيش لها الجهابذة. ولذلك شوف ابن معين كان في ترجمة حماد بن سلمة، حماد بن سلمة اخترت بآخرة، كان يقول هو جليل القدر لأنه كان وتدا في الرد على أهل البدع والضلالات. قال من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، اتهموا على الإسلام لأن لا يتكلم فيه إلا صاحب هوى وإلا صاحب بدعة هو عليه كالسيوف، لا يتركه بحال، هو عليه كالسيوف. فالغرض المقصود العلماء صمام أمان هذه الأمة، فانظر إلى أحمد كان صمام أمان حقا لهذه الأمة. ثبت أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فثبت الناس جميعا على قوله. شوفوا أيضا حمل أمة من سيل الدم العظيم الذي لا توقف، عندما قال له نخرج على المأمون قال لا ولي الأمر لا خروج عليه. قالوا نخرج أرأيت الفتنة، فقالوا لما لا نخرج، حتى العلماء قالوا له لما لا نخرج، قال أخشى الفتنة. قالوا نحن في فتنة يا رجل، هو يقول بخلق القرآن هو الآن وهذا ليس سهلا. فقال له فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم. فأنقذهم أولا عقيدة وأنقذهم آخرا في مسألة عدم الخروج. هذا أحمد بن حنبل وأطراب وأقران الإمام أحمد بن حنبل، العلماء صمام أمان هذه الأمة. يبقى لنا أن نقول والعلماء النبلاء، العالم الرباني من صفاته وسماته أيضا أنه لا يجرح ولا يوثق، لا يرفع أحدا فوق قدره ولا يسقط أحد من قدره ولا يعادي، له ما له من الأدب الجم والسمت الراقي وأيضا الإنصاف في الدين، وله من الإنصاف في الدين وله كلمة الحق إرضاء لرب العالمين. يتكلمون جرحا وتوثيقا، يقولون ثقة ضعيف، يقولون يسمع له لا يسمع له. شوف انظر هنا علماءنا قالوا الذي يتصدر لهذا الباب أمر جلل، لابد أن يكون عالما حريرا متضلعا صادقا مصدقا، ولابد أن يكون صاحب ديانة بصوم وصلاة وصدقة ولهذا في سبيل الله جل في علا. لابد أن يكون العالم الرباني قد جمع هذه الصفات حتى يتكلم بقوله هذا يسمع له وهذا لا يسمع له. الآن وجدنا شباب صغار لم يتقنوا العلم ولم يدرسوا حتى على العلماء، لم نرى منهم إتقانا لمواريث ولا إتقانا لأبواب من الفقه ولا إتقانا لشيء، لكن ما عندهم إلا مجالس الثرثرة، يجلسون بالساعات في المسجد يقولون فلان من أبدع أهل الأرض، يقولون فلان هذا مبتدع ضال، ما فلان لا تسمع له إنه يصاحب المبتدعة. يا رجل، الرجل ما يقصد ذلك، رجع عما يقول، قال لا في المجالس الخاصة يتكلم. فهذا الذي لم يتعلم والذي لم يعلم ولو حرفا واحدا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على بابه وإتقانه، كيف يتصدى للكلام في مثل هذا أن يوثق أو يجرح أو يقول هذا عالم نبيل خذوا منه، وهذا رعديد بئيس تعيس مبتدع ضال فلا تأخذوا منه؟ من الذي أباح لك أن تفعل ذلك؟ أو تعلم أن أعراض الناس هينة؟ أو تعلم ماذا يكون لك وما ينتظرك بأنك تعادي وليا من أولياء الله؟ العلماء ليس مني أنا، الكلام من أبي حنيفة، العلماء هم أولياء الرحمن. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة قال إن لم يكن أولياء الله هم الفقهاء فليس لله وليا، وهذا الذي قاله الشافعي أيضا. قال الشافعي قولا فصلا. قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال الإمام الشافعي في هذا الباب: العلماء هم العلماء هم أولياء الله، وإن لم يكونوا فلا أعلم من الله وليا. أرأيت؟ فلذلك الأمر ليس بالهين، وأعراض العلماء ليس بالهينة، وأن تقوم وتقول وهذا فاسق وهذا مبتدع وهذا ضال، الله تعالى لا يرضى مثل هذا. والتنقيص من أقدار العلماء مهلكة، أيما مهلكة، والتعدي عليهم والصد عن سبيل الله بالصد عن الجلوس إليهم كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، فسق، لأنه بيصد عن سبيل الله جل في علاه. لذلك علماؤنا قالوا علماء الجرح والتعديل هم أرفع العلماء نبلا وقدرا ودينا وقولة حق. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهؤلاء هم أهل الذكر في هذا الباب، لابد للرجوع إليهم. ولذلك علماؤنا حاروا وكاروا، انظر في كتب المتأخرين كلها تجمع نتفا من كتب المتقدمين، حتى وصلوا إلى أن لا بد من صفات وسمات تتوفر في العالم الذي يجرح أو يوثق. يا ترى ما هذه الصفات والسمات؟ قلنا نجمع هذه الصفات في صفتين. الصفة الأولى وهي من أهم ما تكون، الصفة الأولى القوة في العلم. القوة، رجل متضلع إذا جلست معه تراه نهرا جاريا، إذا تكلف في مسألة لا يتوقف، إذا تكلف في مسألة لا يتوقف، بحر لا ساحل له. لذلك علماؤنا قالوا إذا لابد أن تتوفر في هذه الصفات، أن يكون قويا في العلم، أن يكون قويا في العلم. وأيضا المتانة في الدين، وما يقولون قوة العلم ينزل تحتها الحفظ والتيقظ والإتقان والصدق. يكون أن يكون حافظا، أن يكون عالما بمواضع المسائل، أن يكون متقنا، لأن الإتقان فوق الحفظ، والإتقان أيضا فوق العلم، والإتقان أيضا فوق العلم. انظر إلى هذا، قالوا القوة في العلم. الصفة الثانية سنبينها، الصفة الثانية المتانة، الورع، التقى، العبادة. الورع، التقى، العبادة، المتانة في الدين ينزل تحتها الورع ونزاهة النفس والبعد عن الحكم بالهوى والعصبية. وفقني فهو حبيبي، خلفني فهو عدوي، هذه لا تردها عند المتقدمين الأولين. إذن الأولى الورع من نزاهة النفس والبعد عن الأهواء والعصبيات. الثانية التقوى، تقوى الله جل وعلا، والخلو من أسباب الخوارم والمروءة. شوفوا الكلام، الخلو من أسباب الخوارم المروءة وأسباب الفسق، وفي الفسق المجاهرة أو غلبة السيئات على الحسنات. وأيضا من الصفات والسمات التي لابد أن يتبناها أو يتحلى بها الذي يتكلم عالما نبيلا في الجرح والتعديل، النصح. يعني لا يفعل هذا إلا ناويا النصح لدين الله جل وعلا، إلا ناويا لنصر دين الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المفطرين. فهم أعدل الناس، فهم أعدل الناس، فلا بد أيضا أن يكون حجة، وأن يكون تعديله لله جل في علاه، فأن يكون ناصحا مخلصا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: والدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة، قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، قام عبد الله بن جرير بن عبد الله البجلي اشترى فرسا ب400 درهم، بلغ به إلى 800 درهم، الضعف إلى 800 درهم. البائع يتعجب، قال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ولابد من الصدق، بأنه يتكلم بصدق ويحمل الأمر على عاتقيه بصدق، ونيته نصرة الدين بصدق، والعمل بسنة سيد المرسلين ورفعة السنة بصدق، وأن يرضي رب العالمين سبحانه جل في علاه. إذن لابد من قوتين، القوة الأولى للمجرح والمعدل الذي يقول هذا عالم، هذا يسمع له، هذا لا يسمع له، القوة في الحفظ، القوة في العلم. ومن القوة في العلم هو أن يلزمه يلزم هذا العالم أن تكون له حافظة واسعة وأن يكون متقنا وأن يكون متيقظا، ولا بد أن يكون أيضا متقنا لما يحفظ والإتقان فوق الحفظ، وأيضا أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل التوثيق أو عدم التوثيق، لأن الآن كأن الاعتماد على العامة، إذا قالوا هذا عالم الدنيا طلع به بالسماء، لا هذا كذاب أشر ينزل به الأرض، لا ليس هذا ميزان العدل وليس هذا ميزان الرب. فهل ننظر في هذا الباب وأن علماءنا هم طوق النجاة، فننظر في من يتكلمون فيه، أو ننظر هم انطبقت فيهم الأوصاف أو لم تنطبق فيهم الأوصاف. لابد أن يكونوا من أعلم الناس بالجرح والتعديل، هذا فسق ليس فسق. يضعون أمام نصف عينهم التأويل وغيره. فانظر هنا عندما يقال إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي هذا محدث حافظ اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن علي، إسماعيل بن علي وإسماعيل بن إبراهيم قام طبعا العلماء عندنا الذين يرون عنه ليشتهر بين الجهابذة الذين يراقبون هذه الأسانيد حتى لا يقولوا هذا مجهول فلا تأخذوا عنه، فهو لابد أن يعرفه إياهم فيعرفونه من أجل الكتابة جرح التعديل. إسماعيل بن علي جمع المحدثين الذين يروون عنه فقال لا أحل لأحد أن يقول ابن علي، ابن علي أمه، علي أمه، قال إني لا أحل أحدا يقول ابن إسماعيل بن علي. فكان أحمد بن حنبل يتورع يقول حدثني إسماعيل ابن إبراهيم. الناس اللي هم يعني كما قلت يهتمون بالإسناد يقولون إبراهيم من؟ الحنظري كذا فلان، فهم يعني اضطرب الأمر عليهم إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم، ففي كثير إسماعيل بن إبراهيم، فتكون تعمية عليهم للوصول إلى مسألة الأسانيد تصح أو لا تصح. لكن أحمد كان الورع يكسوه، فكان يقول حدثني إسماعيل بن إبراهيم ويسكت، لأنه قال لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل بن علي. لكن الإمام الشافعي الله تعالى حبا الحديث وحبا الفقه والفهم ودقة الفهم، فكان يقول إسماعيل ابن إبراهيم الذي يدعى إسماعيل ابن علي، يبقى جمع بين الأمرين، لم يقل إسماعيل ابن علي أصالة، وبين أيضا أنه إسماعيل ابن إبراهيم، وبين يعني أتم البيان لعلماء الجرح والتعديل حتى لا يضلوا في الباب. فهنا علماءنا قالوا لابد أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل، لابد أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل، منهم إسماعيل ابن علي أو منهم غير ذلك من بعض العلماء الذين عابه أو عابهم كثير من العلماء بما ليس بعيب، وجرحوهم بما ليس بجرح. فكثير من بعض العلماء أو كثير من العلماء يجرحون الناس بغلطة أو بغلطتين، وهذا أيضا لا يصح، أو يجرحون الناس بأمر لهم فيه مندوحة، لهم فيه فتوى، لهم فيه علم. فمثال ذلك الدخول على السلطان وأخذ عطايا السلطان، هذه كانت عند بعض الذين يعني تشددوا في الباب، أو بعض الورعين من المحدثين يرونها ثلمة ويرونها قطعا في العالم، يرونها قطعا في العالم. لذلك تكلموا، هم ما سكتوا، تكلموا في كثير من العلماء عندما يغشى السلطان. من هؤلاء ترجمة أحمد بن عبد الملك الحراني، وهو ثقة ثبت، فكانوا يسيئون القول فيه، حتى قال له لما تأخذون عن هذا عن أحمد بن عبد الملك الحراني، فقال هنا الإمام أحمد عالم يعني بين لما لم يأخذوا بحديثه، أن الإمام أحمد لما رجع في أحمد بن عبد الملك الحراني ولما ترك أهل بلدته حديثه، أهل البلدة يتركون حديثه ويقولون يعني يقولون بالسوء عليه، لم يوثقوه جرحوه، فأحمد لما قال هذا الله أهل البلدة هذه، فإنهم يأخذون عليه أنهم أهل حران طعنوا في أحمد بن عبد الملك الحراني، طعنهم قالوا كان يغشى السلطان، يعني هذا السلطان هم يرون أن من وقف على أبواب السلاطين بأن هذا جرح، ولذلك كانوا يقولون بقول عمر بن الخطاب بأن عمر الخطاب قال من إن وجدت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص، وإن وجدت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق. طبعا هذه المسألة ليست قاعدة عامة، فيها مستثنات كثيرة، وهذه المسألة مختلف فيها، المسألة ليست مستقرة في إجماع، المسألة مختلف فيها. ولذلك عاب كثير من العلماء من عاب على الزهري أو مالك بأخذ عطايا السلطان كما سيأتي. لكن هنا أحمد بن عبد الملك ثقة ثبت الحراني ردوا لأنه كان يجيب لهم، كان يعني يقف على أبواب السلاطين. حتى أحمد قال ووقوفه على باب السلاطين كان لضيعة له، يخشى على أرضه أن تضيع، فالتمس عندهم أن يحافظ على أرضه، ومع ذلك لا يكون هذا جرح فيه، لا يكون جرحا. لذلك عاتب العلماء مثل هؤلاء الذين قد اعتمدوا إساءة القول فيه من أهل بلدته، وهم الذي يتحكم فيهم الأهواء. وكذلك عندنا الإمام مالك فقد تكلموا في مالك، أو مالك يتكلم فيه؟ نعم تكلموا في مالك، وهذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. تكلموا في مالك لأنه يأخذ عطايا السلطان، وكان مالك فقيه محدث رضي الله عنه وأرضاه، لا يفتى مالك في المدينة، كان يقول لهم لكم عندي العلم وأنا حاجتي أخذت العطايا، الآن ما لكم للعطايا؟ ما لكم عندي إلا العلم، خذوا العلم فانتفعوا به واتركوني والعطايا مع ربي يحاسبني. وهذا خلاف، يعني هو إن كان خلاف الأولى أقصاه أنه خلاف الأولى، لكنه لا يحرم. وهذا سيأتي الكلام في من؟ الكلام في مالك، الكلام في حميد الطويل، الكلام في زائدة بن قدامة، الكلام في حميد الطويل، الكلام في الزهري، هذا سنبينه. وهناك مسألة أخرى عظيمة جدا لابد أن نبينها، وهي الخلاف الفقهي بين العلماء. لو وقع الخلاف على مسألة ما لا يبدع من كان مخالفا لمن رأى أن الحق معه فلا يبدع المخالف، وهذا لابد أن نبينه إن شاء الله تعالى. العلماء صمام أمان هذه الأمة، وأدب جم للعلماء لا يقدحون في أهل العلم ولا يسقطونهم حتى لا يصدوا عن سبيل الله، وعندهم إتقان يعلمون مواطن الإقدام للجرح ومواطن الإحجام عن الجرح. فنسأل الله جل في علاه أن يكثر من علماء الأمة وأن يحفظ علماء الأمة، فمرهونة الدنيا ببقائها ببقاء العلماء، ونجاة الأمة مرهونة بوجود العلماء. أسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن صبركم وأن يشكر للجميع. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.